بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة الجديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 75 بعد 100، وهي بعنوان اعتقاد أبي ثور الفقيه إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي المتوفى سنة 40 و200 رحمه الله رحمة واسعة. وقلنا بأن انتقاء هذه الرسالة إنما هو راجع لقضية الإيمان ومبحث الإيمان الذي ركز فيه أبو ثور رحمه الله تعالى على معتقد أهل السنة والجماعة. ويتبين لنا من هذه الاعتقادات يا أخواني معلم بارز ومهم جدا. ما هو؟ يمكن إحنا الآن قاربنا 100 اعتقاد بأسماء الأئمة، بخاري وابن المديني وابو زرعة وابو حاتم والصابوني والإسماعيلي واللالكائي والخلال وقتيبة بن سعيد، كل هذه الاعتقادات يتبين لنا من خلالها معلم بارز ومسألة مهمة جدا. ما هي؟ ما هي؟ ها؟ أنه لا اختلاف بين هؤلاء الأئمة. فهؤلاء جميعا ولو وصل هذا الأمر إلى دراسة مئات الاعتقادات كأنه معتقد واحد، هو معتقد واحد، معتقد واحد. حتى نعلم أن المنهج السلفي لا اختلاف فيه، وأن منهج السنة والجماعة ليس قولين بل هو قول واحد، لأنه أصول، وهذه الأصول قولان: قول بأننا لا نرى الخروج على أئمة وولاة أمورنا، وقول آخر أننا نرى الخروج على أئمة وولاة أمورنا. كيف يكون أصلا؟ علامة الأصل لا اختلاف فيه، علامة الأصل الإجماع، علامة الأصل أن من خالفه لم يكن من أهل السنة والجماعة، هذا علامة الأصل. فما وجدت هذه الأصول ولا الضوابط في كتب أهل السنة والجماعة إلا لأنها أصول مجمع عليها متفق عليه. ولهذا الذي يقول مثلا بأن الخروج على الحاكم الظالم في قولان، اعرف على طول أنه سطر لنفسه بالجهل بمنهج السلف. قول له هذا الموجز وإليك البيان، لكن أول ما يقول هذه المسألة مسألة خلافية، إذا سطر لنفسه بالجهل بمنهج السنة والجماعة. قل له هذا الموجز ولا تتعجل وإليك البيان. أما البيان فكل معتقدات أئمة الإسلام، فليس إمام يخرج عن هذا البيان، وعليه فالأمة مجمعة عليه. فكيف تجتمع الأمة على هذا وتأتي أنت بقول الخوارج والمعتزلة لتجعله قولا لأهل السنة والجماعة؟ كيف يكون هذا؟ فإن أتى لك لكن الشيخ فلانا أفتى بكذا، قل له سطرت لنفسك بالجهل بطريقة الاستدلال مرة ثانية، وهذا الموجز وإليك البيان. فإن قال ما البيان؟ نقول لأن الأمة إن أجمعت واتفقت فلا يصح قول مع الإجماع يخالفه، بل يقال قول مخالف للإجماع وليس بالقول الثاني لأهل السنة، بل هو قول مخالف للإجماع، فأقول هذا مخالف للإجماع وليس قولا ثانيا، هذا مخالف للإجماع. عرفتم يا إخواني؟ يبقى إذن منهج السنة والجماعة منهج متفق عليه، منهج يمشي مع الأئمة كلهم. مر معنا ما يتعلق بكلام يوسف بن أصباط، كلام يوسف بن أصباط، كلام أبي ثور، كلام سفيان الثوري، كلام عباد بن خواص، والأئمة من قبل كلهم كلامهم واحد، كلهم كلامهم واحد، لا فرق بينهم أبدا، كلام واحد، لأنهم من مشكاة واحدة. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في أي قضية من القضايا. ومن هذا قضية الإيمان، قضية الإيمان التي خلاصتها ما قاله سفيان الثوري رحمة الله عليه الإيمان قول وعمل، فلا يكون إيمان فلا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول. يبقى إذن من ترك القول لم يكن مؤمنا، ومن ترك العمل لم يكن مؤمنا. أبو ثور رحمة الله عليه لما سئل عن الإيمان وماهية الإيمان وكذا، فقال: فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم، واعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب، والقول باللسان، وعمل بالجوارح. يعني الإيمان قول وعمل، قول الظاهر وقول الباطن. قول الظاهر وهو قول اللسان، وقول الباطن وهو قول القلب وهو إقراره وتصديقه، وعمل القلب وهو محبته وإخلاصه وكذا إلى غير ذلك، وعمل الجوارح وهو الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، قول وعمل. وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال: ما عقد أو ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم. لو قال ما جاءت به الرسل حق ولكنه لا يعقد على ذلك قلبه، يبقى هنا جاء بالقول ولكن تخلف ماذا؟ تخلف عقد القلب الإقرار، فهذا ليس بمسلم. ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعقد قلبي على شيء من ذلك، بعدما كفر بالله يقول أنا لا أعتقد هذا، فهذا كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن. فلابد أن يكون القول قول إيمان، وهذا القول الذي يقول قول إيمان لابد أن يعقد عليه الجنان. فإن قال بلسانه ولم يقل بقلبه فهذا وإن جرت عليه أحكام الإسلام في الظاهر إلا أنه ليس مؤمنا عند الله عز وجل. مثل المنافقين فقد قالوا الإسلام في الظاهر ولكنهم لم يعقدوا القلب على ذلك فكانوا كفارا، تخلف الإقرار. طيب ولو صدق ولكن قال الكفر فهو كافر، لأنه تخلف ماذا؟ تخلف عن ذلك القول وقال قولة الكفر. يبقى لابد من قولة الإسلام، ولابد أن ينعقد أو يعقد الجنان على ما نطق به اللسان. فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، لا يكون مؤمنا. نزيد هذه: لا يكون مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه. فكما أنه لا يكون بالإقرار فقط مؤمنا ولا بقول لسانه مؤمنا، فإنه يكون مؤمنا بماذا؟ بتصديق القلب وإقرار اللسان. طيب فإذا قال طيب وقال هو تصديق اللسان، تصديق القلب وإقرار اللسان، فين العمل؟ نقول من قبل قال العمل، قال الإيمان عمل بالجوارح بعد قول اللسان وتصديق القلب، وخذ زيادة على ذلك. قال: فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا، وعند بعضهم لا يكون حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا. فلما نفوا أن الإيمان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم وثلاثة أشياء في قول غيرهم، لم يكن مؤمنا إلا بما اجتمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء. وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة أشياء فكلهم يشهدوا أنه مؤمن، فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. أي هناك طوائف قالت يكون بالتصديق والقلب، وطبعا ذو مرجئة الفقهاء، وكان فيهم صالحون ومن ينتسب إلى العلم، فقالت هذه الطائفة هذا، لكن هذا القول قول باطل. وعليه فالذي عليه السنة والجماعة أنه لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة أشياء: تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ حينما قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أراد الإقرار أو أراد الإقرار والعمل؟ يعني أراد أن نقر بأن الصلاة واجبة والزكاة واجبة ولا نعمل، ولا أراد إقرارا وعملا؟ فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم، إنما الله أمر بالصلاة لتقام وليس الإقرار فقط، إقرار وعمل، فإذا عمل ولم يقر كفر، وإذا أقر ولم يعمل كفر. فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، لم يرد من العباد هذا، فقد كفرت. فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا وهو الإقرار والعمل، انظر إلى هذا التدرج الذي يذكره أبو ثور رحمة الله عليه في مفهوم الإيمان. فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا فلما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ انظر إلى الروعة لما ترتبط بكلام أهل السنة. مش تقرأ كتاب قد كده، ظاهرة نقد ظاهرة الإرجاء لياسر برهان ليضع لك فكرته وفهمه، بما إن إذن بما إن السلف اختلفوا في المباني الأربع، فمنهم من قال يكفر ومنهم من كاد لا يكفر بتركها، ولم يختلف في غير المباني الأربع، فليس هناك عمل مختلف فيه في غير المباني الأربع أو كفر تركه أم لا، وإنما اختلفوا في المباني الأربع والجمهور على أنه لا يكفر، بما إن إذن السلف اختلفوا في ترك العمل. هذا كلام مين؟ ياسر برهامي بس، لكن كلام السلف لا. ولم يفرق ياسر برهامي بين الكلام في أحد العمل والكلام في أصل العمل، جنس العمل. فيقول أبو ثور رحمة الله عليه: آمنتم بأن الله أراد القول والعمل؟ نعم آمن. وإلا من قال أراد الإقرار ولم يرد العمل كفر، وطبعا لو قال أراد العمل ولم يرد الإقرار كفر. إذن أراد ماذا؟ الإقرار والعمل. إذا كان ذلك كذلك فعلام زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما ولو لم يأتي بالآخر وقد أرادهما جميعا؟ واضح. لكن خذ زيادة بيان: أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله به ولا أقر به، أيكون مؤمنا؟ أعمل بجميع ما أمر الله به ولا أكون مقرا به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا، وهذا الذي يلزمهم، قيل لهم: فإن قال أقر بجميع ما أمر به يعني الله ولا أعمل منه شيئا، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: ما الفرق؟ يعني يعمل بكل ما أمر به ولا يكون مقرا، ماذا عندكم؟ كافر. طيب أقر ولا أعمل، أكون عندكم مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل ما الفرق؟ فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، وقد جعلت الإيمان قولا وعملا، وقد جعلت الإيمان الإقرار والعمل، وخطبت كثيرا وصنفت كثيرا أن الإيمان قول وعمل، قول لسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان. فإن أتى بالعمل من غير إقرار بناء على أن الإيمان عندك قول وعمل، إن أتى بالعمل من غير الإقرار كفر. فعلام يكون مؤمنا إذا أتى بالإقرار دون العمل؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يوم أن قال للسنة والجماعة الإيمان قول وعمل، فالمراد أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا بهما. فإن لم يأتي بالقول فقد ترك ركن الإيمان فيكون كافرا، وإذا لم يأتي بالعمل فقد ترك ركن الإيمان فيكون كافرا. قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. واضح يا إخواني؟ يبقى ما حكم تارك العمل؟ كافر كحكم تارك الإقرار. فالإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، فإذا أثبتت إيمانا بأحدهما دون الآخر قيل لك ما الدليل عند من يثبت الإيمان بالآخر هذا دون ما جعلته أنت شرطا لهذا الإيمان؟ فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل؟ هذه أكبر شبهتهم الآن. الرجل اللي قال لا إله إلا الله فقتله وسام، قال النبي وقتلته بعد أن قال إلا الله، الرجل لمات ولم يعمل، ويكون مؤمنا عند الله لو كان مقرا بهذا. فلو رجل أقر وقت الإقرار ولم يعمل، هم بيقولوا مؤمن هذا؟ يفترض افتراضا، لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن جاء وقت عمل؟ قيل له طبعا لو احنا بنجيبهم نعم، فيقول طيب إذن العمل لو تركه فهو مؤمن لأنه لم يأتي بالعمل، ولم يفرق بين ترك مع إمكان العمل وترك مع عدم إمكان العمل. وإلا فلنا أن نقول لكم الرجل الذي قتله أسامة قال لا إله إلا الله ومات، ولم يقل محمد رسول الله، فليس محمد رسول الله شرطا في الإيمان. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فهو مؤمن، توافقون على هذا؟ يقول لك لا. نقول له طيب احنا شهدنا بالإيمان لهذا الرجل وهو مقر بالشهادة ولكنه لم ينطق بها، إقراره بالشهادة يكفي ولا لابد من النطق؟ لابد من النطق. طب إن استدلنا بمن قال لا إله ومات، قلنا يا له على هذا الإقرار. ولهذا قال أبو ثور قيل له إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. وقال يقول على الصواب ولو قال أقر ولا أعمل لم نطلق عليه اسم الإيمان. لو قال هذا أنا أقر ولا أعمل فلا نطلق عليه اسم الإيمان. فهذا الرجل الذي أقر ومات أقر بعملك لم يأتي وقته. قال أقر والأعمل ولا أقال أقر؟ أقر، يبقى أقر إقرام بالعمل وأنه سيعمل. كونه بقى لم يعمل بعد ذلك هذا كنا له حكم آخر. وإنما الكلام ليس في من أقر ومات، إنما الكلام في من عاش ظهره ويقول أنا مقر ولا أعمل. فعلما تنقلون المسألة، أبو عبيدة القاسم سلام كتابه الإيمان ذكر هذه المسألة بطول في أول الكتاب. ماذا كان الإيمان يوم اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ يوم نزلت هذه الآية كان الإيمان هو إيه؟ الذي من أتى به أتى بكل الإيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان كامل الإيمان. أين الصلاة؟ أين الصوم؟ أين الزكاة؟ أين الحج؟ كيف تقول أنه كامل الإيمان وليس عند صلاة وصوم ولا زكاة؟ إذن العمل ليس ركنا، هذا غباء. لم يكن صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. فلما نزلت الصلاة كان الإيمان الشهادة والصلاة، فلما فرض الصيام كان الإيمان الشهادة والصلاة والصوم، فلما فرض الزكاة انضافت، فلما فرض الحج انضاف، كل ذلك من الإيمان. ولا يجوز لك أن تستدل بما كان قبل فرض الفرائض على ما بعد فرض الفرائض، فقياس مع الفارق الكبير. ولا يجوز لك أن تستدل حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج على من دري صلاة وصياما وزكاة وحج. فهذا استدلال مع الفارق الكبير. فقل من لم يكن عالما من الإيمان إلا بلا إله الله فقد أتى بالإيمان الذي يلزم، ومن مات بعد فرضية الصلاة قبل الزكاة والحج فقد مات على الإيمان الذي يلزمه، ومن قال لا إله الله فمات فقد مات على الإيمان الذي يلزمه. وكل هذا وهؤلاء خارجون عن مسألة من مات بعد إيمان يلزمه وهو الأعمال ولم يأتي بها فما حكمه. نريد دليلا في هذا، والدليل على أن الإيمان لا بد أن يكون قولا وعملا، وأن من مات بغير عمل فقد ترك ركن الإيمان الذي هو عمل، ومن مات بغير قول فقد ترك ركن الإيمان الذي هو القول. فلما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، يعني حقيقة مركبة من القول ومن العمل، لا يكون إيمان إلا بهذه الحقيقة كما أوضح رحمه الله تعالى في هذا. فلو قال أنا أقر ولا أعمل فليس مؤمنا. هؤلاء بقى يقولون بأن الإيمان هو ذاك الإقرار، لأنهم يقولون بأن تارك العمل مؤمن كامل الإيمان طالما أنه مقر بالأعمال، فيكفي فقط الإقرار حتى يكون مؤمنا، لكن إن ترك العمل فهو ناقص الإيمان، لكن عنده حقيقة الإيمان بالإقرار. وهذا مما حذر منه أئمة السلف كإسحاق بن راهوية وغيره من الحميدي وغيرهم من الأئمة الذين ردوا على هذه النقطة بالذات، فقالوا فمما غلت فيه المرجئة أنهم قالوا إذا أقر بالصلاة وكذا 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 ومات ولم يعمل أنه كل مؤمنا، وهذا الكفر الصراح، هذا هو الكفر الصراح. لو تأتون بعبارة إسحاق أو عبارة الحميدي، هذا هو الكفر الصراح، أنه يكفي الإقرار، لابد مع الإقرار من الإيه يا أخواني؟ من العمل. فإن الله أراد الأمرين جميعا، وبما يحصل الإيمان، ولهذا الله عز وجل أطلق على الأعمال إيمانا، فقال تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لغوهم معرضون الآيات. وقال سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبيبه والقربى واليتامى وكذا إلى آخر الآيات. فما ذكر الله الإيمان إلا بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق. قال الأجر رحمة الله عليه فانظروا رحمكم الله هل ذكر الله الإيمان بلا عمل؟ أبدا. هذا هو الإيمان الشرعي الذي لن يخرج أحد من النار إلا به قول وعمل. فمن قال ولم يعمل مع القدرة على هذا العمل والتمكن منه فإنه لا يكون مؤمنا. وفصل أبو ثور رحمه الله تعالى هذا التفصيل الرائع الماتع. أعد تفصيل أبي ثور مرة ثانية. فأما الطائفة التي زعمت
أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل. فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. ومن قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل قيل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا. أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق وقد زعمتم.
قيل لهم ما الفرق؟ قيل لهم ما الفرق؟ على ما الفرق؟ ما الفرق؟ أقر ولم يعمل، عمل ولم يقر، ما الفرق؟ هذا خلاصة القضية يا إخواني. خلاصة مسألة الإيمان هي هذه المسألة. الذين يقولون بأن هذا مؤمن وإن لم يعمل، إيمانه بناه على ماذا؟ على ماذا يا إخوان؟ على أنه عنده الإقرار، على أنه عنده الإقرار بلسانه وقلب مقر بهذه الأعمال، غير جاحد لها، غير جاحد لها، فهو مقر بها، فجعلوه مؤمنا بهذا الإقرار بدون عمل. نقول طيب ولو عمل ولم يقر يكون كافرا. نقول ما الفرق إذن بين من أقر ولم يعمل وعمل ولم يقر؟ وقد أراد الله الأمرين وجعل الشارع الإيمان الشرعي هو هذا. هل يستطيع واحد يا إخواني أن يقول بصحة الصلاة إذا كانت سجودا فقط؟ والدليل أعدنا على ذلك بكثرة السجود، والدليل يبتون ربهم سجدا وقياما، والدليل فاسجد واقترب، والدليل وهكذا السجود. هل يكون الإنسان مؤمنا بهذا؟ إنما الصلاة الشرعية ما هي؟ قيام ركوع سجود وغير ذلك من الأقوال. فما كان من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بدونها. وإن وجد حركة الصلاة لكن تنفي حقيقة الصلاة، تنفي الصلاة الصحيحة مع أنه أتى بصلاة أمامك، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم تصل. ولهذا قال العلماء النفي هذا يا ترى هو نفي صحة ولا نفي كمال ولا نفي وجود؟ أي نفي؟ فانظر أولا إلى نفي الوجود. الرجل قال له النبي صلي فإنك لم تصلي، هل الصلاة وجدت ولا لم توجد؟ وجد. إذا لا يصح توجيه النفي إلى الوجود. طيب كمال يعني تصح بدونه، هل لنفي الكمال؟ لا، ليه؟ لأن النبي قال ارجع فصل، ولو كانت للكمال لقال افعل كذا وكذا وكذا في الصلوات الآتية، لكن قال ارجع فصل فإنك لم تصل. إذا ليست نفي كمال، بقي أن تكون في صحة. إذن إذا لم تصح العبادة صح أن تنفيها، وعليه فلا إيمان لمن لم يأتي بالعمل لأنه ترك ركن الإيمان. نعم. أنت ماشي أكمل وبعدين يقال.
وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟
شوف هذه الشبهة بقى، يعني ترك النصوص الشرعية في الإيمان الشرعي وترك إجماعات العلم وجاء يتبع عليك بمسألة، لو رجل أقر ومات قبل أن يجيء العمل أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل؟ قبل أن يجيء وقت العمل أيكون مؤمن بهذا الإقرار؟ هم عندهم لو قلت نعم وهو حتما نعم طبعا، إذا أثبتت إيمانا بالعمل فعلامة في الإيمان مع عدم العمل، وأنت أثبتت أن الإيمان مع عدم العمل. أعيد الاستشكال، أيكون مؤمنا بالإقرار قبل وقت العمل؟ مؤمن خلوا ولا ليس مؤمنا؟ مؤمن. فعلام نفيت الإيمان إذا لم يكن عمل مع الإقرار؟ نقول من هنا دخلت الشبهة عليكم أنكم لم تفرقوا بين حالتين، عدم وجود العمل لعدم مجيء وقته، وعدم وجود العمل مع إمكانيته ووقت. فإن الذي لا يفهم الفرق بين الأمرين هو الذي لا يفهم الفرق بين الماء العذب الزلال وبين الخمر الذي حرمه الله عز وجل. هو الذي لم يفرق بين فرج صار حلالا بكلمة الله وبين فرج يأتيه الرجل في الحرام. أنت قلت فإذا أقر قبل مجيء العمل أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل مجيء العمل، ولم تقل أيكون مؤمنا بهذا الإقرار بعد مجيء وقت العمل؟ فسألت سؤالا جوابه سهل، يكون مؤمنا، يكون مؤمنا إن أقر بهذا الإيمان ظاهرا وباطنا ومات ولم يعمل، يكون مؤمنا لأن هذا الركن وقته ماذا؟ لم يأتي. وبالتالي لا إشكال عندنا أبدا في قضية ترك العمل في هؤلاء الذين قالوا وماتوا، تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا يأتي واحد ويقول نجا بالشهادتين، وإلا سأقول لك إنه يكون مؤمنا بالقول فقط. فلو قال فقط ولم يقر بقلبه ولم يعمل بقلبه فإنه يكون مؤمنا، والدليل أنه قال لا إله ومات. فإن قلت كان عنده إقرار وعمل نقول من أين؟ هو قال بس، هو قال لا إله إلا الله، وهذا الرجل الذي قتله أسامة فمات وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ولما قال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله لما قال تعودا قال هل شققت عن قلبه؟ يكون إذن الإيمان هو القول فقط، وأي قيد آخر فوق القول تطالب بالدليل. فكما تستدل بقاعدة كثيرة نستدل عليك بهذا. ولهذا زائغ من ضمن هؤلاء أصحاب النت أصحاب الشبكة العنكبوتية التي كبرت الصغير وعظمت الحقير وصار يلبس ثوب العلماء وهو متجرد من العلم، واحد كان يتبنى قضية تارك العمل كافر ورد على مدرسة الإسكندرية في تارك العمل كافر وكذا، الآن ونقل يومها الإجماع على أن ترك العمل كافر. الآن صنف كتابا يقول الإجماع على أن ترك العمل ليس بكافر، وأن القول بأن ترك العمل كافر قول الخوارج والمعتزلة، وأنا تائب إلى الله عز وجل منه. يبقى جريمة أن ترك العمل ليس بكافر إجماع، جريمة أن تارك العمل كافر قول المعتزلة الخوارج وليس قول أهل السنة والجماعة بعدما نقل الإجماع. أكنت كاذبا حين نقلت الإجماع أو صادقا؟ كنت كاذبا أو صادقا؟ لأنك نقلت عبارات أهل السنة، كنت صادقا أو كاذبا؟ أو أن الذين نقلت عنهم على مذهب الخوارج والمعتزلة ولكن اشتبه عليك، نقلت عن أحمد وعن الحميدي وعن إسحاق وهؤلاء كانوا خوارج ومعتزلة لكنك لم تكن تعلم، فإما أنهم كانوا خوارج ومعتزلة وإما أنهم أهل سنة. كانوا خوارج ومعتزلة فقد خالفت أمة الإسلام، وإن كانوا أهل سنة فقد خالفتهم. يعني يا أخوان انتقل من القول هذا أقصى اليمين للقول هذا أقصى الشمال. مساكين الطلاب هؤلاء، طب من صاحبك يومها أخذ كتاباتك في الرضع الإسكندرية؟ فهذه المسألة. ومن يصاحبك اليوم سيأخذ كتاباتك؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الذي عليه لجدل هذا؟ لهذا أمثال هؤلاء لا تجلس عندهم، من لم يتربع العلم واستوي عوده فلا تجلس عندهم. أهل السنة لا يتناقضون، ده طلع كتاب فظهر تناقض، ولو درس هذا لكم لا أقول سيناقض الكتاب الثاني الكتاب الأول، سيناقض آخر الكتاب الأول أولا، لأنه ليس أصلا هاضما. الذي يقول اليوم بأن ترك العمل ليس بكافر إجماع، ده خرج عن من؟ عن قول الذين قالوا بكفر ذلك العمل وقول الذين قالوا بعدم كفر ذلك العمل. طب ازاي بقى خرج عن قول الذين قالوا بأن ترك العمل ليس بكافر؟ لأنهم يرونها مسألة خلافية، لأنهم يرونها مسألة خلافية. ياسر البرهاني بيقول خلافية خلافية، هؤلاء يروننا خلافية. الذين يرون عدم كفر تارك العمل يرجحون قولا من قولين. يبقى الرجل هذا اللي قال هذا مذهب الخوارج والمعتزلة وأن الإجماع عليه، هذا الرجل خالف المسلمين، خالف المسلمين وقال بقول المرجئة تماما أنه يثبت الإيمان بلا عمل، وأن هذا القول لا خلاف عندهم فيه. يبقى ده قول المرجئة، يبقى قال بقول المرجئة تماما، إنما الآخرون خالطوا بين مذهب المرجئة ومذهب أهل السنة والجماعة وهم على مذهب المرجئة. يبقى دي أقوال. فده واحد تبع النت طلع كتاب ويتصل على إخوة وكذا شيخ وفي كلام ويا شيخ في أدلة وفي نقلات. يا إخواني لا تفتحوا هذه الكتب من أصله، نقلات يا إخواني، هو الأمر في النقلات يا إخواني، الأمر في تستيف النقلات. أترى بيتا يبنى يا سيد لما نجيب الطوب والأسمنت والحديد والرمل ونوقف البنا ياخد صورة يتبنى البيت؟ وما البيت بيتبنى بيه يا إخواني؟ هيتبنى ازاي البيت؟ جبنا الطوب والاسمنت والرمل ووقفنا البنا وخدنا صورة، واحد يبعت الصورة ولا نبنيت لك بيتك؟ لا، مسألة مش في الطوب والاسمنت وكذا، المسألة ان البنا دهوت هياخد الطوبة ده ويحطها هنا اهو ويربط بين اللبنات بالايه؟ بالاسمنت والرمل، وبتاع الصب يجي يصب، يبقى كده بقى صورة بيت. التوليف وإلا فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم دي آية, وإن طائفتان من المؤمنين دي آية, وفمن عفي له من أخيه دي آية, فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم دي آية. كل هذه آيات مذهب الحق يخرج إزاي؟ بفهم هذه الآيات, الفهم الذي لا يتناقض لأن كتاب الله لا يتناقض. فما تقولش كتاب مليان نقولات ونقل عن إسحاق ونقل عن أحمد ونقل عن ابن شهاب ونقل عن المروزي ونقل عن, بيقول زيكم بالضبط, لكنه لم يفهم ولم يؤلف بين هذه النقولات. وبعد النقولات يحط المناهج, وبعد النقولات يحط المناهج, وبعد النقولات يحط المناهج, وده المطلوب وضعه. أما النقولات فليس فيها ضلالة, كما أن الآيات ليس فيها ضلالة. المذهب الخوارج مش في الآيات, مذهب الخوارج في الاعتقاد, إنما الآيات ليس فيها مذهب الخوارج. مذهب المرجئة مش في النصوص, مذهب المرجئة في فهم النصوص. مذهب القدرية في مذهب في فهم النصوص, مذهب الجبرية في فهم النصوص. إنما مذهب أهل السنة والجماعة في النصوص وفهم هذه النصوص, الفهم الذي لا يتناقض. يبقى المسألة بقى مش كل واحد يطلع على كتاب هتجيبه بقى يا أخي, بارك الله فيكم, زي اللي عمل كتاب نقولات فإن السرقات العلمية ليست بسرقات. يا شيخ ده جايبين نقولات يا شيخ عن كذا, أرجو مش أرجو أوجب عليك هذا, لا تأخذ العلم إلا عن أهله وأربابه, لا تأخذ العلم من هؤلاء يا إخواني. هؤلاء يتقنون جدا جدا, الناس دي عندهم أوقات وعندهم مهارة في استعمال النت, دول يتقنون يا إخواني, يتقنون جمع المادة ولا يتقنون السنة مثل تماما مثلما تماما ما قاله أحمد. قال معلقا على كلام الكرابيسي, إذا كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. فكان تعليق أحمد بعد التحذير من هذا الرجل وكتبه تعليقا دقيقا جدا. هذا يجمع لهم مادة, جمع المواد. فكثير من الناس يحسن جمع المواد فينبهر, من ينبهر بالبهرج والمغشوش, ويظن أن هذا البهرج والمغشوش أعظم قيمة من الذهب المطفئ الذي عليه تراب. فيذهب الواحد يأتي بقطعة الاكسسوار هذه بالقطعة هذه بمية جنيه, ويدخل على زوجته تضع الزوجة القلادة في العنق, ما شاء الله, إيه ده المرآة بتلمع. طب خذي ديت ذهب, لا عايزة ديت, عايزة بمية جنيه, ودي بمية ألف جنيه. بهرج شيخ ده كتاب ثلاث مجلدات, جايب كل المقولات. شيخ ده كتاب مجلد كبير كل المقولات. ينسف هذا عبارة واحد, اجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل, وقول وعمل يعني حقيقة مركبة, فلا يصح إيمان بلا عمل ولا عمل إلا بإيمان. قال الشافعي الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية, لا يجزء أحد بغير الآخر. عشان كده لابد من مراعاة المفاتيح. أحد إخوانكم الأخ عبد الرؤوف كان فرغ مقطع كان ليا في درس من دروس, كنت أنا قلت إيه عدة مفاتيح أو ضوابط يعني, كان في مقطع وعدلت في بعض الحروف, مسائل عديدة يعني, مسائل عديدة. مفتاح الخروج على السلطان, ضابطه كفر الحاكم, إلا أن ترى كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان فلا يجوز الخروج على الحاكم إن كان عاصيا أو فاجرا. الجهاد المشروع ضابطه الإمام والقدر، فلا جهاد إلا بإمام وقدر. والإمام هو الحاكم للبلاد وليس أمير الجماعة أو الطائفة. وجميع الحركات الجهادية زعموا الموجودة في بلاد المسلمين باطلة كداعش والقاعدة. ثلاثة، حكم الدار، ضابطه ظهور شعائر الإسلام ولا علاقة لها بالحاكم. فالبلد التي تظهر فيها الشعائر من أذان وإقامة على وجه عام شامل هي بلاد إسلام ولو حكمها كافر، والتي تظهر فيها شعائر الكفر فهي بلاد كفر. أربعة، العذر بالجهل، ضابطه يشترط بلاغ الحجة وفهم الخطاب، فمن بلغته الحجة على وجه يفهمها فقد قامت عليه الحجة. ولا يلزم ولا يشترط فهم الانقياد والاتباع، وهو معنى كلام العلماء لا يلزم فهم الحج. خمسة، الإيمان، ضابطه أنه قول وعمل، فلا يصح أحدهما بغير الآخر، لا يصح الإيمان إلا بهما. فمن لم يأتي بالقول، قول اللسان مع القدرة عليه، وقول القلب وأصل عمل القلب وأصل عمل الجارحة للتلازم بينهما، فإنه يكون كافرا. ستة، الأسماء والصفات، ضابطها إثبتها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. سبعة، القدر، ضابطه الإيمان بأن كل شيء بقدر سبق به علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. ثمانية، الصحابة، ضابطهم يعني ضابط الهداية في هذا الباب أنه قد رضي الله عنهم جميعا ومن طعن فيهم اتهم على الإسلام. تسعة، الفرق والجماعات والأحزاب، ضابطها أنها باطلة كلها وكلها في النار إلى واحدة، وهي الجماعة النبي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. عندكم رضي الله عنهم دي سقطت، والصحابة رضي الله عنهم. عشرة، القرآن، ضابطه أنه كلام الله تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت. أحد عشرة، الحكم بغير ما أنزل الله، ضابطه أن حكمه حكم سائر المعاصي ولا يكفر صاحبه إلا بما يكفر به أصحاب المعاصي. ثاني عشر، العمل الجماعي، ضابطه أن التعاون على البر والتقوى من غير حزبية ولا عصبية مشروع، وليس ما عليه الجماعات والفرق من هذا النوع، بل هو باطل كله، وإنما المشروع التعاون على الخير من المسلمين. ثالث عشر، تكفير المعين المسلم، ضابطه أن يكون بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن ثبت إيمانه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكون كافرا، بل فرق بين النوع والمعين. رابع عشر، الموالاة المكفرة، ضابطها نصرة دين الكافرين ومحبتهم لدينهم، وما محبتهم من أجل دنياهم فمحرمة وليست مكفرة. خامس عشر، الطائفة الممتنعة، ضابطها الامتناع عن التزام الشريعة والدخول فيها، ليس مطلق الترك، ففرق بين من ترك شعيرة ومؤمن بمشروعيتها ولكن تركها معصية، وبين من أنكرها ولم يرى التزامه بها. وبعض العلم يرى الطائفة الممتنعة حتى وركت مقرة لكن إن قاتلت على ذلك، لكن هذا خلاف، والراجح أنهم لا يكفرون. سادس عشر، حد الابتداع، الإحداث في الدين والاختراع على وجه نظاه الشرعية، سواء كانت البدعة اعتقادية أو تعبدية أو غيرها. سابع عشر، الفرق بين الزلة والانحراف، ضابطه الزلة تصدر من عالم بالسنة حين خفاء الدليل عليه أو عدم صحته لديه أو عدم دلالته على المسألة المرادة مع سلوك الطريق الصحيحة، دي دلالته عن مسألة دلالته. أما الانحراف فيكون صادرا عن مخالفة الدليل من غير عذر، وهذا لا يكون إلا من زائغ القلب، ففرق بين ملتمس الهدى من بابه وبين معتقد أولا ثم باحث عن دليل يدعمه. مفاتيح ضوابط في كل مسألة، ورقة واحدة، يعني لما تفردها تلاقي إيه؟ ورقة واحدة. 17 ضابط في المسائل دي كلها، ضوابط أهل السنة والجماعة. نعم، كلها في النار كما قال النبي. العايز بقى يقول الشرح، نقول يعني من باب الوعيد، مش كل نص تجيبه تقول لي يعني من باب الوعيد. النبي قال ايه؟ كلها متوعدة بالنار، ولا قال كلها في النار؟ خلاص كلها في النار. هذه ضوابط لا محتاجة تصنيف كتب ولا مجلدات ولا تسهر 100 سنة عشان تطلع كتاب كم مجلد وفي النهاية على مذهب المرجع وعلى مذهب الخوارج أو على مذهب كذا وكذا. هذه ضوابط في الضر وفي الحاكم بغير منزل الله وفي الخروج وفي القدر وفي كل هذه الأمور. سطر واحد سطر واحد سطر واحد سطر واحد. ابحث بقى عما شئت أنت فيما يخالف هذا السطر، لأنك تجد هذا السطر عليه مذهب السنة والجماعة. نعم باطل، كلها في الجنة إلا واحدة، ده هذا مفتري كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كلها في الجنة إلا واحدة. كيف يكون الافتراق في الجنة؟ كيف التناقض يكون ألو في الجنة؟ كيف هذا؟ لأن هذه الفرق متناقض. واضح إخواني؟ هذه ورقة واحدة تروحوا بها إن شاء الله كده، دي تكون معاك على طول، دي ورقة تكون إيه معاك في جيبك. متنه هذا متن مختصر سطور في كل المسائل، في كل هذه المسائل. أي جماعة أي فرقة، فرقة نارية، يعني نارية يعني متوعدة بالنار، متوعدة يعني حرام هذا التفرق والتحزب. لكن أن ينزل الوعيد على معين ده بتوافر شروط الدفاع المونة، ده عند الله عز وجل تحت المشيئة، لكن متوعدة. يعني بعض الناس يقول لك فرق نارية، يعني الجماعات دي فرق نارية، يخاف من كلمة فرق نارية أو يخاف من إنه إيه كل واحد في النار إلا واحد. ولا في فرق بين الجماعة والفرقة، الفرقة تخالف في الأصول والجماعة تخالف في أسلوب الدعوة. لا فرق بين جماعة وطائفة وفرقة وحزب، أربع مصطلحات أربع إطلاقات. فالجماعة هي الفرقة هي الطائفة هي الحزب. ولهذا أهل السنة والجماعة جماعة وطائفة وفرقة وحزب، فهم فرق وهم طائفة وهم حزب وهم جماعة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا هنا رسول الله الجماعة ستطلق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة فهم فرق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، طائفة. ألا إن حزب الله والمفلحون حزب، ما فيش فرق باعتبار المصطلحات دي، لكن فرق باعتبار المنهج. الطائفة الحزب الفرقة الجماعة دي على حق ولا على باطل؟ هو ده السؤال، مش اسمها طائفة واسمها كذا. الأمر الثاني أن هذا ينقض الواقع، أن الجماعات دي مخالفة في الأصول مش مخالفة في أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة يعني إيه؟ يعني هشام البيلي بيسمي حسان والطالب اللي قاعد قدامه هيعمل درس بكرة مش هيسمي حسان، لأن هشام البيلي رأى أن الأسلوب مع الإخوة دي أسمز عشان يفهم يصحصح، والأخ بكرة جه مع الحج متولي والحج محفوظ والمهندس إبراهيم اللي هو ما أصلا لسه سمين حسان في البيت كانوا بيسمعوه وهيجي إليه بيقول حسان هيروحوا من المسجد. فلأ أن هو يقول إيه والثورات والمظاهرات والخروج ومش عارف إيه وكلام، يتكلم كلام وما يسقطوش على مين؟ على حسان. هو بقى اللي هياخده وطالع المسجد يقول له قال لا بس هو ده المشيخ نزل يا عم الشيخ، ده كان الشيخ حسان أصلا نزل وبيقول ده نزلت أنا زوجتي وعيالي وكلام ده، وبيقول أنا أصلا شعرت بالخجل لما مش عارف إيه. قال الكلام ده حق ولا باطل؟ نقول انت بخلال ما سمعت من السنة ايه رأيك؟ قال لا يبقى ده الكلام ده باطل. نقول اذا هو الشيخ حسن مش حسان، يبقى الشيخ حسن كده خالف ولا وافق؟ خالف. خلاص يبقى كده خالف. هو تقول حسان، انا لما عدت مع حسان انا ما قلتلوش الشيخ حسان، لا والله يا اخواني ما اقول انت الشيخ حسان ابدا، انما قلت فضلت الشيخ حسان، ما اذكرش مره قلت الشيخ حسان، لما قعدت مع حسان ما قلتش الشيخ حسان، قلت فضلت الشيخ حسان، يا فضلت الشيخ يا فضلت الشيخ. لغايه ما خلصت المجلس، خلص المجلس قام وخد الباب وراه وقفل الباب، وانا قاعد كده في الانتريه. دخل عليا الاخ اللي كان عازمنا خسر العشوه، قال لي ايه يا شيخ هشام؟ شيخ محمد نزل كده فتح باب الصالون وطلع بالصلاة، فتح باب الشقة نزل جري. دخل علي الأخ وانا قاعد كده، قال لي ايه اللي حصل؟ فيه خير الشيخ محمد نزل كده؟ قلت له الشيخ فتحي انا قلت لك ان مشايخ مصر قطعيات، كل واحد له قطعية، صعب صعب الواحد يغير هذا إلى أن يوفقه الله. صعب مش بعد إيه اتعشينا قبلها؟ العشاء كان قبلها، العشاء كان قبلها، وأنا كنت بناوله، أنا كنت بحط لحمة قدام، كنت بلاوله وحط لحمة قدام، ولما عدت معاه فضلت الشيخ، عشان هو فضلت الشيخ أصلا في نفسي، فما ينفعش أقوله أصلا الشيخ ولا فلان، بل قلت لهم كده ده أنت فضلت الشيخ، أنت فضلت الشيخ أصحاق وكذا، ده أنت ابن باز وابن عثيمين للأمة هنا، الناس ما تعرفش باز وعثيمين، الناس تعرف كنتم. كل اللي أنت بقى عايز تسمه في عالم المثل، عالم المثل، لو أنت بتكلم واحد مخالف وأنا مبدعه كلام ده، وأنا مبدعه كلام ده، وأنا مبدعه، كل اللي أنت تتخيل بقى أن تقوله في عالم المثل أنا قلت. ولهذا أنا مستريح جدا بعد المجلس ده، لأن قلت له مثلا ده أنت ضل منحرف، ده أنت كذا، وكل هذا المجلس كالمقدمة بس ساعة ونص. على فكرة ما كانتش حسن في الخروج، ولا كلمت في المظاهرات، ولا كلمت في أي حاجة خالص، أنا عملت مقدمة وقلت مدتها تبقى 5 دقائق، الكتاب السلف والشيخ السلف والحاجات دي، علشان ندخل منها على الايه المنهج. قامت المقدمة ديت خدت 1.5 ساعة، ونفض المجلس بعد المقدمة، بعد المقدمة اللي حلت من المقدمة ديت كان قضية الحكم غير منظر الله، لكن انا كل القضية ديت عشان اقول يا شيخ محمد نجمع الأمة على الكتاب السلفي بس. يقول الصحابة كانوا بيدرسوا كتب، لما بقول الكتب ما اصحابك كانوا بيدرسوا كتب؟ قلت له اه. قال لي كانوا بيدرسوا كتب؟ قلت له اه. قال لي فين؟ قلت له صدورهم هي الكتب، انما كتبنا اخذت من صدورنا. تخيل بيناقشني انا في قضيه الكتاب السلفي، فكل اللي انت عاوزه الشيخ فضيله الشيخ محمد، فضيله الشيخ اسحاق، فضيله الشيخ كذا، وانتم ابن باز وابن عثيمين في الامه، وفي النهايه هو هذا، هو هذا، هو هذا. ايه بقى الرجل انت بتشوفه بقى في التلفزيون ده الخلوق والكلام من ده، يعني هو في النهايه ايه؟ في النهايه ايه؟ وانا ما بقولش حاجه خالص، يعني انت مش عاجبك حد بقى، يعني انت مش عاجبك. وقام وخد الباب وراه، وخد الباب بتاع الشقه ونزل لحقه على السلم. لا مثلا يا اخي طب خلاص، طب ده رايك، طب انا وان كنت مخطئا من وجهه نظرك فاسال الله عز وجل ان يغفر لك وان يغفر لي، واسال الله عز وجل الا يعني اكون معبرا واكون مش عارف ايه كده الايه كده، وبتدخل في ايه كده وبتطلع في ايه كده، واذا كان الخلاف مش عارف في الخلاف وبطاقه الخلاف ونصار في الخلاف طلع خلاف طلع، يعني هم الكلمتين اللي بيتركبوا دول بس انا ما بحفظش والله. انا على فكره لو تسمع مني درس 70,000 مرة مش هتلاقي لي عبارات الا نادر، ما اعرفش انا احفظ. فاذا كان الخلاف في بطاقه الخلاف مش عارف ايه وجلل بادب الخلاف فلا خلاف، جري بس مش هتلاقي خلاف، هتلاقي ايه؟ جري، مش هتلاقي خلاف. فالكلام اللي انت بتشوفه على الشاشه ده اللي بالوان مش هو الواقع لما كنا قاعدين. طب انا خلفت يا سيدي، وانا لسه ما خلفتش، انا ما قلتش حاجه والله، ما قلت انت نزلت الميدان ليه انت وزوجتك وعيالك؟ ده مخالف منهج السلف. مين اللي معاك يا شيخ محمد؟ ده انا بعمل مقدمه زي الثلاث دقايق اللي بعمله في الاول كده على طول يا جماعه، كتاب السلف والشيخ السلف، ما طلعتش منه. أترى أنا بتكلم في عالم تاني؟ يا الله، كتاب سلفي وشيخ سلفي، حاجة كبيرة قوي. هي الساعة ونص اللي أخذناها، فليس إلى هذا، إنما مع شيعة كذا، مع شعراوي كذا، مع الفرق كذا، والخلاف كذا، كل الكلام الجميل ده لم يكن لشامل بيه. اللي بيقول يا فضلت الشيخ محمد، وانت وفضلت الشيخ ابو اسحاق، وانت وفضلت الشيخ اسحاق ابن باز وابن عثيمين في الامه، ده احنا يا شيخ يا فضلت الشيخ محمد بنفرح يا فضلت الشيخ محمد لما نلاقي الناس مرتفع حواليكم وكذا. يعني شوف، يعني شوف كلام جميل جدا، واحد بيتغزل بيتغزل علشان لا نكون عونا للشيطان عليه، ونكون قد اعذرنا الى الله عز وجل. فلهذا يا اخواني احذروا من القراءة لهذه الكتب. احد اخوانكم جزاه الله خير كان رايح يعتكف عند برضه احمد النقيب، فاراد الله به غير ذلك، فجاء الى هنا و سمع السنة لأول مرة وكان بيتعجب انه يعني احمد النقيب ازاي يقدم كتاب ليه لسيد قطب في براءه سيد قطب وكذا وكذا وكذا. فعلا في اخوة فاضل لكن ما بيسمعوش اخواني, لكن ما بيسمعوش. فبيقول عنده كتب لهم, لا لازم التخلية قبل التحليل, لازم نخلي وبعدين نبدأ ايه نحلي. حط الكتب ديت عندك, هذا ابو ثور, هذا سفيان, هذا الغزي, هذا ابن تيمية, هذا السعدي, هذا أحمد, هذا البخاري, هذا كذا, ده اللي تحط اللي تقتني يا كتب السلف الصالح رحمه الله تعالى. وعى تأخذ كلمة لهشام تعبد الله عز وجل بها وكذا إلا كلمة قالها السلف ويقولها هشام, أما هشام نفسه لا يؤخذ من قوله ويرد أبدا. فهذا الذي ألف كتابا من أجل أن يقرر أن مذهب الخوارج هو القول بكفر تارك العمل, وأن إجماع أهل السنة هو عدم كفر تارك العمل, وينتشر هذا في الأمة والأمة تسمع هذا الكلام من الطلبة الذين ليس لهم إلا هذا الأمر. نعم.
فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أي يعمله في وقته إذا جاء.
نعم, هو مؤمن يا أخوان كما قلنا في مكة بالشهادتين بس, مؤمن كامل إيمان يا أخوان بالصلاة مع الشهادتين, مؤمن كامل إيمان بالصوم مع وهكذا, كل ما تنزل شريعة فيعمل بها ويؤمن بها فهو مؤمن بها مؤمن بها مؤمن بها وهكذا. إنما لا يدخل جنة إلا بهذه الأعمال. قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ يعني يكفي خلاص لا إله الله أقوله خلاص, أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال وهب رحمه الله رحمة واسعة, وهل يفتح مفتاح بلا أسنان؟ أنت تكلمت عن المفتاح, المفتاح ما هو المفتاح؟ أسنان, هذه الأسنان هي التي تفتح, وإذا اختلفت الأسنان لا تجد. إذن وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ بلا أسنان يبقى لابد من الأسنان. نعم.
وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. وقال أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان, وفيما بينا من هذا ما يكتفى به, ونسأل الله التوفيق.
الحمد لله, والله هذا ما يكتفى به فعلا, لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد, بل والله يوم أن يقول السلف الإيمان قول وعمل هذا يكفينا والله, ولا نريد أزيد من ذلك, قول وعمل لا نريد أكثر من ذلك, لأنهم لما قالوا قول وعمل إنما أرادوا أنه لا يصح الإيمان إلا بما. كلام الحميدي. نعم.
قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا.
يا فقلت انتبه أعد الكلام عشان تشوفه, هل هو كلام من يرى عدم كفر تارك العمل أم لا؟ ها؟
من أقر بالصلاة والزكاة والصوم.
لا سمعته.
أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك
يعني
شيئا,
يعني ليس جاحدا, هو مقر بها وليس جاحدا لها, ليس جاحدا لها, ليس جاحدا شيئا من هذه الأعمال, هو مقر بها.
ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت.
ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت
فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا.
فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا.
فقلت هذا الكفر الصراح.
هذا الكفر الصراح
وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين, أخرجه الخلال في كتاب السنة.
واضح يا إخوان, هؤلاء يقولون عدم الكفر رجع ليه؟ للإقرار, هو مقر بالعمل, طالما مقر بالأعمال وليس جاحدا لا فهو مؤمن. مؤمن بقى ناقص الإيمان عندهم أو مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة فيما صرحوا فيه, لأن المرجئة بصراحة أنه مؤمن كامل إيمان. ليه؟ لأن المرجئة صدقوا مع أنفسهم لما وضعوا حد الإيمان والعمل ليس من حد الإيمان, إذا الإيمان كامل بلا عمل. إنما هؤلاء أدخلوا في حد الإيمان ثم أثبتوا الإيمان مع عدم وجود, تناقضوا. كيف تدخلونه في الحد وكيف تحكمون على من تركه بأنه مؤمن؟ طيب إسحاق.
قال الإمام إسحاق بن راهوية: غلت المرجئة.
غلت النقلين دول مهمين جدا. غلت المرجئة ها.
حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها
من غير جحود الله مقر به من غير جحود الله ها.
أن لا نكفره
أن لا نكفره
يرجأ أمره إلى الله
يرجأ أمره إلى الله
بعد إذ هو مقر
بعد إذ هو مقر طالما أنه عنده قرار وعدم جحود.
فهؤلاء الذين لا شك فيهم
أنهم مرجئة. لازم الشيخ يحط دي عشان كده حمي يقول الكتاب السلفي ولازم الشيخ يقول يعلق تعليق سلفي لا شك فيهم إيه أنهم مرجئة. يبقى القولان هنا متطابقان في المعنى وان اختلفت الألفاظ. معلش يا احمد اقرأ القولين تاني اقرأ القولين تاني دول ها.
قال الامام الحميدي رحمه الله تعالى
انتبه يا اخوانا اصل عشان تعرف اصل الخلاف مع دول ايه. دول بيقولوا هو مقر بالاعمال ها مقر بالاعمال غير جاحد لها خلاص تركها يبقى ناقص الايمان تمام تمام. قال السلم يقول لا يبقى كافر ترك اعمالها كلها يبقى كافر ترك بعض الأعمال يبقى ترك بعض الشعب. إذن لم نختلف في أن الجاحد كافر لكن هم جعلوا المناط هنا في إيمانه ليس الجحود المناط في إيمانه أنه مقر طالما مقر يبقى كذا. قالوا السنة المناط عندهم إيه العمل لازم نأتي به فإقرارهم بالعمل ما ينفع. نشوف بقى كلام السلف مع قول من مع قول من يقول لا يكفي الإقرار وعدم الجحود ولا مع قول من يقول لا بد من العمل. نشوف.
أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا.
هما الكلام ده اللي بيقوله برهان والناس ديت ولا يا أخوان بالضبط بالضبط هو هو مطابقة. طيب ها.
فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفعل المسلمين.
تمام يبقى هذا كفر صراح وهذا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وما عليه المسلم. طيب الثاني.
قال الإمام إسحاق بن راهوية غلت المرجئة.
غلت غلت يبقى هذا قول غلاة المرجئة ها.
حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أن لا نكفره يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم.
واضح يا إخواني واضح بارك الله فيكم واضح كلام في نص المسألة. طيب سفيان.
قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض.
مصرا بقلب مش جاحدا بقلب مصرا بقلب على ترك الفرائض يعني مصر على ترك الفرائض يعني لا يأتي الفرائض هذه ولا يعمل بها هو مصر على ذلك مصر مش جاحد مش منكر. وإحنا عندنا الإصرار هذا ليس بكفر لو واحد أصر على معصية بكفر بس لو لأحد هذه الأشياء لكن ده مصر على لية الفرائض ها.
وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم
وسموا
ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم
يعني هو مذنب نعم
وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية
معصية
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر.
من غير جهل ولا عذر هو كفر يبقى ترك العمل ولم يتبع شيء من هذه الأعمال قط هذا كفر بخلاف المعاصي يعمل ولكن عنده معاصي فهذه معاصي. طيب ترك أحد عمل هذه معصية لكن ترك كل العمل يبقى ترك كل الإيمان. إذن ترك كل الإيمان ومن هنا لما قال فرائض تشير إلى مسألة اللي هي بعض الإخوة لك يعني هو ما قالش سبحان الله في حياته يعني هو ما اعتصش بحمد الله. يا إخواني ضابط هذا العمل الذي ينبغي أن يأتي به هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولم يكن مؤمنا بشيء من الواجبات، ولم يأتي بشيء من الواجبات، واجبات الفرائض الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أتى بصدق في الحديث ده عام بالجميع والأمانة وكذا دي عامة، لكن شيء اختص به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبيان ذلك في أمر آدم عليه السلام وإبليس.
واضح واضح كده. فهذا كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهو ما أردنا أن ننقل لكم في اعتقاد الإمام أبي ثور رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بهذا نكون قد فرغنا من اعتقادات الأئمة التي جمعنا لكم في هذه الدورة، سفيان يوسف بن أصباط رحمة الله عليه، وعباد بن عباد الخواص رحمة الله عليه، سفيان الثوري رحمة الله عليه، وأبو ثور الفقيه رحمة الله عليه. فينضاف هذا مع جملة الاعتقادات التي ذكرناها لكم من قبل عن الأئمة كلهم، وتأكدنا وتيقنا وعلمنا أنه يتبين لنا من خلال كل هذه الاعتقادات أن اعتقادات الأئمة كلها واحدة، وأنه لا تناقض بينها، وأن منهج السلف منهج السنة منهج سلف الأمة لا تناقض فيه ولا تضارب أبدا، ومن كان عنده تضارب فهذا من سوء معتقده ورضيء رأيه الذي اختاره، وهو ما عليه من آراء، ولأهل السنة والجماعة لا تناقضون أبدا لا تناقضون. بقي بقى بعض الرسائل إن شاء الله، يعني هذه لعلنا أخذها يعني في وقت آخر. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله لتقبل منه صالح الأعمال، جعلنا وإياكم ممن قبل الله عز وجل صيامه وذكره وقيامه واعتكافه، وأن يتقبلنا الله عز وجل عنده. هناك باقي شيء ننبه عليه فيما يتعلق يعني بنصائح بعد الاعتكاف تتعلق بمسألة اجتماع الجمعة والعيد، فإن اجتماع الجمعة والعيد إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد قد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، حصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ثلاثة أقوال، قول من يقول بأنه يلزم الجمعة والعيد، وقول من يقول بأنه لا جمعة عليه فمن شهد العيد لم يلزمه الجمعة، وقول من يقول بأنه يلزمه الظهر ولا يصلي الجمعة بل يكتفي بالعيد فقط، وإجزاء أحدهما عن الآخر أي العيد عن الجمعة كما ذكره العلماء خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح من هذا الخلاف أن الجمعة ليست واجبة على من شهد العيد، لكن الواجب عليه أن يشهد الصلاة مع المسلمين، فإن صلى مسجد ظهرا صلى معهم ظهرا، هذا إذا شهد العيد، وإذا صلوا جمعة صلوا جمعة، ومساجدنا كلها تصلي الجمعة، إذا نصلي الجمعة مع العيد، والإمام على كل حال يجمع بالناس، فالإمام يصلي العيد والجمعة، أما من صلى مع إمامه العيد فإن شاء صلى ظهرا وإن شاء صلى جمعة، لكن على حسب جماعة الناس، على حسب جماعة الناس، ولا يتخلف عن صلاة الجمعة مع الناس في المساجد ويتصلي الجمعة ويصلي الظهر في بيته، فضلا أن يترك صلاة الظهر كما قاله البعض. إذن فنصلي العيد مع الإمام ونصلي الجمعة مع الإمام، وهذه هي السنة، إلا إذا كان هناك مسجد يصلي ظهرا أو كذا، أو بعض المساجد يصلي ظهرا، فمن شاء صلى ظهرا ومن شاء صلى جمعة، وبعض العلم يوجب الجمعة لأنها فريضة من الفرائض ولا يسقط هذه الفريضة نافلة من النوافل أو تطوع وهو العيد، لأن الصلوات خمس، مع أن صلاة العيد أيضا قد اختلف فيها أهل العلم هي واجبة على العين أو واجبة على الكفاية أو هي سنة. الجماهير صحيح على أنها سنة وليست واجبة، لكن أيضا مسألة خلافية، مسألة خلافية. فعلى كل، على كل، فإننا نصلي العيد مع الإمام ونصلي الجمعة مع الإمام. نعم. بالنسبة لخطبة العيد، الأقرب السنة أنها خطبتان ولا فرق بينها وبين الجمعة، لكن جعلوها خطبة واحدة، الأمر في ذلك سهل، لكن السنة أفضل. نعم. نعم. لا، الأذان يرفع في جميع المساجد. الجمعة كغير الجمعة، إذا كان هو هذا الرجل شق عليه أن ينزل المسجد، هذا من أعذار ترك الجماعة، هذه من أعذار ترك الجماعة، لو كان يشق عليه ينزل المسجد. لكن إذا كان ما يشق عليه ينزل الجمعة وينزل العيدين وينزل سائر الفرائض يشق عليه، فلا فرق بين هذا وذاك. فأعذار ترك الجماعة هي أعذار ترك الجمعة. ما في إشكال يصلي الظهر، ما في إشكال يصلي الظهر، ما في مشكلة. الإمام، نعم، الإمام يصلي الجمعة، الإمام يصلي الجمعة. نعم. نعم. الشيخ ابن باز يقول يصلي منفردا، الشيخ ابن باز يقول يصلي مع، يصلي الجمعة، الشيخ ابن باز يرى صلاة الجمعة لكن ليس على الوجوب. نعم. نعم. يعني هذا على الجواز، لكن هو يرى أنه يصلي مع المسلمين. رفع اليدين، نعم، ترفع اليدين في تكبيرات العيدين وفي صلاة الجنازة ترفع اليدين، نعم، في الأربع تكبيرات ترفع اليدين، نعم. تكبير صيغته أصح الصيغ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه يعني الصيغ الصحيحة التي نلتزمها. التكبير الجماعي لا، غير مشروع، إنما يكبر كل واحد بارتفاع صوته، ولو في النهاية بمجموع هذه الأصوات قد يتفق مجموعة بحكم ارتفاع الصوت، هذا غير متعمد، إنما لا يتعمد إنسان هذه طائفة تكبر وبعدين تستريح وطائفة أخرى تكبر وبعدين تستريح، هذا ليس من السنة. إنما كل يكبر، نكبر في الطرقات، ويبدأ التكبير من هلال شوال، من الهلال إذا ظهر الهلال يبدأ التكبير حتى يصلي، يدخل الإمام لصلاة العيد ويصلي العيد، بخلاف العيد الأضحى فإن التكبير يبدأ لغير الحاج من ظهر، من صبح يوم عرفة أو من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. أما الحاج فإنه يبدأ من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لكن عيد الفطر يبدأ من الهلال إلى ماذا؟ إلى صلاة الإمام، يدخل الإمام يصلي يكبر خلاص. لا، الصلاة جامعة، قد قامت صلاة الأذان، كل هذا من النداء لصلاة العيدين، ولم يثبت نداء لصلاة العيدين، لم يثبت نداء لصلاة العيدين. نعم. أي صلاة؟ العشاء مثلا والفجر؟ لا، تكبير مقيد لم يرد. تكبير المقيد خلف الصلوات، اللي هو المقيد في الذي قلناه، اللي هو من صبح عرفة لغير الحج إلى آخر يوم التشريق. أما التكبير المطلق في عيد الأضحى يبدأ من هلال ذي الحج، في تكبير مطلق يبدأ من هلال ذي الحج وينتهي بنهاية يوم التشريق. إنما التكبير المقيد اللي هو ضبر الصلوات هذا ده من صبح عرفة إلى نهاية يوم التشريق. أما عيد الفطر ما في تكبير مقيد، تكبير مطلق، تكبر في الطرقات، تكبر في كذا مطلق بين الصلوات، إنما دبر الصلاة لم يرد التكبير هذا، دبر الصلاة لم يرد في التكبير. نعم الإيه؟ أنت تفهم الله يهديك من الهلال ماله مال الصلاة رؤية خاص، أخبرت برؤية خلاص كبر، مالك داخل بالصلاة، ليس ولك مقيد بعد الصلاة مطلق. نعم ليس لمصلى في مصلى عيد حيد مسجد، ليس في مصلى عيد حيد مسجد لأنه ليس مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا ليس مسجدا، هذا ليس مسجدا، هذا مصلى. ولهذا الحائض تأتي المصلى ولا تأتي المسجد، إذا كان النساء سيصلين في المسجد فلا يشهدن صلاة العيد، لكن إذا كان يصلين في المصلى فإنهن يشهدن تكبير المسلمين ويشهدن العيد ولكنهن يعتزلن الصلاة. نعم هم اللي يصلون فين والفروض يعني كيف يصلون الجمعة أصلا في مكان واسع وكذا؟ نعم يعني يصلون في المسجد الصغير والباقي بقى في الشوارع والطرقات، هم يفرشوا خارج، يبقى هو في المسجد هو يفرشون في الخارج. لكن على كل لو أنهم في بلد، في بلد من البلدان مش في الصحراء، في بلد من البلدان ولا يستطيعون الخروج إلى كذا، وصلوا عندهم، هذا عندهم مسجد يصلون فيه الفروض وسيصلون الجمعة، فلا إشكال إن شاء الله، فلا إشكال. نعم لا المأموم لا يكبر جهرا أبدا، الجهر الإمام ليس المأموم، ما في مأموم يجهر، المأموم يجهر إذا أخطأ إمامه فيقول سبحان الله. نعم 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 الخروج من المعتكف يا إخواني يكون بالهلال، يكون بالهلال، ولا تتعجل الإنسان يعني حتى يحصل الأجر كاملا في اعتكافه، لا ينبغي إخواني يترك بعض الأوقات ويقول مثلا من السفر أصل بدري أو أصل كذا، لا اصبر حتى يكون لك إن شاء الله الأجر كاملا موفورا، ويتأخر ساعة تبرد السيارة اللي تركبت فيها تعطلت وسيصلحها في ساعة مثلا، فلا يتعجل الإخوة من الخروج من المعتكف حتى يرى الهلال، إذا بانت الرؤية خلاص توكلوا على الله. احنا قلنا يا ابني انت بتنام، ما احنا قلنا رفع اليدين في التكبيرات هو السنة، هو السنة. يسمى مسجدا، ما قلناش ياخذ احكام المسجد، يسمى مسجدا، لكن تحيه المسجد في المسجد الخاص، ولا تحيه المسجد بقى كل ما ادخل بيتي، لان لو صليت يبقى مسجد، وفي الطرقات يبقى صليت يبقى مسجد، لا المسجد اللي له احكامه الخاصه. في البلد ايه عراء يعني ايه
مكان الصلاه
خلاء يعني انت ابني مسك عراء وعراضي في السنة مثلا خلاء اقول ازاي تقول انت مثلا صايم تعالى يا اخي يقول لك والله انا ممسك اقول لك مش صايم يعني انا ممسك. فاذا كان الخلاء الموجود خلاء في البلد، ودي مسألة قد احتاج لها الاخوة، الخلاء اللي موجود في البلد خلاء واحد ويقوم عليه مثلا أناس المبتدعون، والإمام الذي خطيب مبتدع صوفي ولا إخواني ولا أي أحد من هؤلاء، فإن كان هو إمام من قبل السلطان يعني أوقاف يعني كذا فلا بأس أن تشهد الصلاة وراءه، لأن أهل السنة يرون الجمع والأعياد وكذا خلف أئمة المسلمين، وهذا موكل من أئمة المسلمين. وأما إذا كان هناك مصلى آخر فإنك تصلي مع أهل المصلى الآخر، يعني لو بلد كبير فيها مصلين فثلاثة في أربعة تخير من هذه المصليات ما كان إمامه على السنة. لكن إذا لم يكن إلا إمام واحد وهذا من قبل الأوقاف من قبل السلطان فإننا أصلي وراء ولا أدع الصلاة خلف هؤلاء ولو كانوا أهل بدع، لكن لا أشارك بها ولا أفعل ولا كذا، إنما أصلي وأخرج مباشرة. نعم إذا لم يخشى أنه يقال عنك أنك يعني تفرق جماعة المسلمين مشي صلي ومشي. نعم المؤمن هو من قبل أوقاف تم يصلي هو ايه خاص يجيب احد من اخوه يخطب طالما امر اليه يجيب احد من اخوه يخطب. نعم نستمع يا اخوان بارك الله فيكم. لا صلي مع مصلى الاوقاف مصلى الرسم مصلى الرسم ليه؟ لانك لك المصلى الرسمي تصلي وراءه. من والفرض هي ايه؟ الا هذا اليوم الا هذا اليوم الا هذا اليوم الذي اجتمع فيه العيدان في العيدان، فاذا اجتمع العيدان صارت رخصه صارت رخصه. شيخ الاسلام يقول هذا الذي عليه الصحابه رضوان الله عليه صارت رخصه، لكن حتى في غيري هذا يقال هذا وقت الظهر، لكن احنا نصلي الجمعة في يومها، وبالتالي النساء بتصلي الظهر في البيوت، فالنساء من أهل الأعذار، يعني النساء ليس عليهن جمعة، وأيضا الرجال لو كان مريضا وكذا ليس عليه جمعة. تمام. وذهون صار رخصة صار رخصة هنا رخصة لمن شاء، قال فمن شاء صلى ومن شاء لم يصلي وإنا لمجمعون. لكن عم الجمال عليه بل شيخ الإسلام نقل هذا أن هذا عن الصحابة رضوان الله عليه، لكن هي مسألة خلافية عموم. تعال بقى لإجماع عبد المنذر، كويس أنت فكرتني. اسمع يا أخي اجلس اجلس يا في فتوى الإخوة نقلوها أمس، هذه الفتوى أوهمت أن ابن المنذر بينقل الإجماع على أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة تصلى الجمعة، وهذا غلط في فهم كلام ابن المنذر. ابن المنذر بيرجح أن تصلى الجمعة مع العيد. دليل ترجيحه قال بما أن الإجماع منعقد على فرضية الجمعة والصلوات خمس وليس من العيدين، إذن لا تصبح العيدان فريضة، وعليه تكون تطوعا، وعليه فالتطوع يسقط الفريضة. يا ابن المنذر نقل الإجماع على ماذا؟ على فرضية الجمعة ولا على نقل ولا على وجوب صلاة الجمعة مع العيد؟ وجوب صلاة الجمعة مع العيد. إذن أنت لا تفهم الإجماع، إذن أنت لا تفهم. واحد يجيب لي الكلام اقرأ أنت عشان أنت يبقى أنت شاهد من لسانه. اسمع هو علي يقرأ وأنا بقرأ وراه. علي دلوقتي بيقول ابن المنذر بينقل إجماع على إن الجمعة والعيد مع بعض يتصلى الجمعة مع العيد مع بعض. هشام البيالي بيقول الإجماع على اللي بينقل ابن المنذر على إن الجمعة فرض، ولكنه استدل بفرضية هذا على ماذا؟ على أن الجمعة تصلى يوم العيد كترجيح المسألة، وليس إجماع على أن الجمعة تصلى مع العيد في يوم واحد بكتامة. فرق كبير بين المسألتين. اقرأ بقى نقرأ وراك. قال أبو بكر أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار. دل سيدنا بقى الإجماع خلاص حطناه في كرتون يا علي، حطينا الإجماع في كرتون دلوقتي. أجمع ها عيد تاني. أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة خلاص خلصنا. في حد بيخالف أصلا في المسألة ديت على وجوب صلاة الجمعة؟ خلاص ده الإجماع خلصنا بقى خلاص ها. ودلت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرائض الصلاة خمس، وصلاة العيدية لازم فرض ترجيح ولو فرض عند علماء آخرين، ده بيشرح ها. وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار، مش الاتفاق، ودلت الأخبار أكمل على أن فرائض الصلاة خمس وصلاة العيدية ليست من فرائض فيما أرجحه تمام. تمام لم يجوز ترك فرض من أجل تطوع. يبقى إيه؟ يبقى هنا بيرجح إن العيد تصلى مع الجمعة. ليه؟ دليل ترجيحه، دليل ترجيحه واحد إن في إجماع على الجمعة، اثنين إن الصلوات في إجماع الصلاة خمس، يبقى وما ليس منها العيدين، منها العيدان، يبقى طالما ليس منها العيدان يبقى العيدان تطوع. بما أن إذن وهذا أصلا في خلاف، في اللي بيرى العيدان واجب عين في واجب كفائي، في اللي بيرى الكسوف كذا، في اللي بيرى الخسوف كذا، في اللي بيرى تحية المسجد أصلا واجبة، في اللي بيرى إلى آخر ذلك تمام. فإذا دل الإجماع على وجوب صلاة الجمعة خلاص، ودلت الأخبار على أن الصلاة خمس، بما إن إذن نصلي الجمعة مع العيدين ولا نترك صلاة الجمعة من أجل تطوع، يبقى الإجماع يا علي مش منقول على وجوب صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد، ولا ما كنتش مسألة خلافية؟ ذكر اجتماع العيدين جميعا في اليوم الواحد صلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة وإباحة القيام جميعا صلاة الإمام، ماله الباب؟ أيوة ماله الباب، ماله الباب، ما فيش فيه إيه؟ اللي انت فهمته الكلام يا جماعه ده صح، اللي انت بتقوله دلوقتي اللي انت قلته كده قبل كده غلط. اللي هو ايه اللي انت بتقوله؟ اللي انت فهمته يا جماعه وجوب صلاه الجمعه، اللي انت فهمته بالاجماع اقصد من كلام ابن المنذر وجوب صلاه الجمعه، اللي انت فهمته من كلام ابن المنذر ان 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 الجمعه لا تسقط يوم العيد، واحنا معاك، واحنا معاك اهو، احنا بنتكلم عن مساله هل الاجماع اللي ذكره المنذر هو ان تصلى الجمعه يوم العيد اذا اجتمعت الجمعه مع العيد؟ يا ابني مش الدليل ده ايه يا ابني؟ ترجيح بين الاقوال، اما اجي نرجح بين الاقوال احنا اللي بنقول، بنقول لهم بقى هاتوا لنا الدليل. احنا بنتكلم هل الاجماع ثابت في هذه المسألة ولا مش ثابت؟ نقول إن مسألة خلافية خلاص، وكلام ابن المنذر ترجيح قول أن الجمعة لابد منها يوم العيد، بس ده كلام بس، مش بقى الإجماع على الجمعة والعيدين. لا دي بقى مسألة خلافية اللي فيها ثلاثة أقوال تمام، ونقدم اللي فيها الأقوال بقى. انا ارجح مفيش مشكله، لكن انا المقصد ان الاخوه تناقلوا حتى جابها لي اكثر من اخ امس بالليل على انه اجماع يعني لازم نبلغه دلوقتي انه اجماع انه الجمعة والعيد بكرة اخواني لازم يتصلوا مع بعض. اجماع الامة؟ لا، مش اجماع الامة، ده الامة مختلفة في الاجتماع، لكن الامة مش مخالفة ان الجمعة واجبة. واللي ذكر ابن المنذر قال اجماع على ان الجمعة واجبة وقد دلت كذا 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 وعليه. فاذا دل الاجماع على ان الجمعة واجبة ودالت الاخبار وكذا 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 على ان الصلوات خمس، بما ان اذا لا نسقط الجمعة، نصليها جمعة ولا صلاة ظهر، يبقى ده ترجيح يا علي، يبقى ده ترجيح. انما الاجماع على ان الجمعة واجبة بس. نعم، لو بإذن الإمام، لو الإمام أذن. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.